إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، من رحمة الله بعباده أن خلق لهم من أنفسهم أزواجا يسكنون إليها، وجعل بينهم مودة ورحمة لتدوم العشرة ويقضى الوطر ويصلح الولد ويبقى النوع الإنساني على هذه البسيطة يخلف بعضهم بعضا. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقد حرصت الشريعة على دوام العلاقة بين الزوجين واستمرار الحياة الزوجية، ووضعت لذلك أسباباً هي كفيلة بتوفيق الله إلى تقوية أواصر المودة والبعد عن الشقاق والنزاع. فأولاً وقبل كل شيء، أرشد إلى اختيار المرأة الصالحة ذات الدين والخلق الكريم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله، ويقول صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. وسبب آخر، وهو نظر الخاطب إلى مخطوبته عند إرادة الخطبة، لكي يكون ذلك سبباً في اقتناعه بها ورضاه بها. خطب المغيرة بن شعبة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه حري أن يؤدم بينكما. ومن ذلك الأمر الزوجين بالتعاشر بالمعروف، وعاشرهن بالمعروف، وأمر الزوجين كل منهما بالقيام بحقه، ولهن مثل بحق الواجب عليه، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وأرشدت زوجة إلى التعامل مع امرأته بالمعاملة الحسنة، فقال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لنساء أهلي، وأنا خيركم لأهلي. وأمر الزوج بالصبر على بعض الأخطاء وتحمل ذلك، والنظر إلى المحاسن والفضائل لا إلى النقائص فحسب. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها خلقاً آخر، إن كره منها خلقاً رضي منها خلقاً كآخر. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة وسط بين الأمم، وشريعتها وسط بين سائر الشرائع. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وهذه الوسطية تتبين بتدبر أحكام الشريعة. فعندنا قضية الطلاق، قضية الطلاق تنازعتا فرق ثلاثة. فالنصارى لا يرون الطلاق مطلقا، بل يرون المرأة غلا في عنق الرجل يلزم بها ولو لم يردها، ولو لم يقسم بينهما اتفاق ومودة. واليهود يجعلون الطلاق على أيسر كل سبب دون مبالاة، كما كان أهل الجاهلية يطلق الرجل المرأة فإذا قارب انقضاء عدتها راجعها حتى ربما طلق ألفا. فأنزل الله جل وعلا الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وجعل وحرص الإسلام على استئصال كل أسباب القطيعة بين الزوجين والحرص على إغلاق تلك الأمور لتستمر الحياة الزوجية في طمأنينة وسعادة وهناء. والإسلام لم يجعل الطلاق الحل الأول، بل قدم أمورا كثيرة وجعل الطلاق المرجع الأخير والحل إذا تعذرت كل الحلول والأمور المطلوبة. وأخبر الله جل وعلا أن هذا الميثاق ميثاق النكاح ميثاق دائم، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فعندما يحصل النزاع واختلاف وجه النظر أرشد الزوج إلى عظة المرأة وتذكيرها الله والدار الآخرة لعلها أن ترعوي وتنتبه، ثم أرشده إلى هجرانها في غير الكلام، ثم أرشده أيضا إلى تأديبها، ثم أرشد الجميع إلى بعث حكمين ينظران في اختلاف الزوجين من أهل المرأة وأهل الرجل، هل يمكن الاتفاق والبقاء أم الفراق والفراق. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن بالمضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. وإذا نظرت أيها المسلم إلى الطلاق بالإسلام وجدته نظاما كاملا يعالج قضية الطلاق والخلع والعدة والرجعة بأمور واضحة البيان. فأولا الأصل في الإسلام أن الطلاق من أبغض الحلال إلى الله، يقول صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق، لما فيه من تفريق الأسرة وانهدام البيت وحصول الضرر على الزوجين والأولاد. ثم إن الإسلام لما شرع الطلاق لم يجعل بهوى الإنسان يطلق كيف يشاء، بل شرع له أن يطلق طلقة واحدة فقط في طهر ما مسها فيه، فلا يطلقها وقد جامعها أو يطلقها وهي حائض فتطول العدة على المرأة، بل شرع له طلقة واحدة، وهذه الطلقة إذا وقعت فإن للمرأة عدة ثلاثة قروء، إن كان من تحيض أو وضع حملها إن كانت حاملة فهذه عدتها يجوز له مراجعتها أثناء العدة بدون عقد ما دامت العدة باقية. وأرشد المرأة إلى البقاء في بيت الزوج ما دامت الطلقة واحدة والعدة باقية، فلا يقول جل وعلا ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله. وحرم على الزوج أن يجمع الطلاق بلفظ واحد، ولما وقع في عهده صلى الله عليه وسلم رجل قال امرأته أنت طالق بالثلاث، غضب صلى الله عليه وسلم وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ فقام رجل فقال أقتله يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا هذه الطلقة إن انقضت العدة بدون رجعة أصبحت بائنة منه، يحل له أن يرجع إليها بعقد جديد، فلعل الأولى أدبت الزوجين. وإذا لم يكن بعد الطلقة الثانية فما بعد الطلقة الثالثة فلا يحل له رجعتما حتى تنكح زوجا آخر، فإن طلقتم فقال جل وعلا وفإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. تلك الآداب العظيمة للزوجين جميعا، بالتزامهما تكون الحياة الزوجية حياة طيبة وحياة سعيدة. أيها المسلم، إن التساهل بأمر الطلاق أمر خطير لا ينبغي من المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم جعل الطلاق هزله وجده سواء، فقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. أي فلا يجوز التساهل به ولا الاستخفاف به ولا أن نجعله يمينا نعلق عليه أمورنا. أنت طالق امرأتي طالق إن لم تأكل ذبيحتي، امرأتي طالق إن لم كذا، إلى آخر ذلك. نزه لسانك عن هذه الألفاظ وكن حريصا على سلامة الأسرة وسلامة البيت من الدمار والخراب. أيها المسلم، إن هناك أسبابا قد تدعو إلى الطلاق أحيانا تكون الأسباب راجعة إلى الرجل، أو تكون الأسباب راجعة إلى المرأة، أو تكون أمورا مشتركة بين الزوجين. فمن الأسباب التي أحيانا قد تكون مصدر الرجل عدم عدل الإنسان بين الزوجات إذا كان عند أكثر من واحدة، فإذا كان عند بعض أكثر من واحدة ربما سلك غير العدل بين الزوجات فضرت الكل مصلحة الأخرى. ولذا قال الله لنا: فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. إذن فإذا خشي ألا يقوم الواجب فليلزم الواحد ويتق الله، وإن غلب على ظنه القيام بالواجب فالله شرع له التعدد، لكن شريطة ألا يجور ولا يظلم. وفي الحديث: من كان عنده امرأتين فما لم أحدهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. ومن أسباب الطلاق بالنسبة للزوج أيضا إهمال بعض الرجال البيوت وتضييع أسرهم وعدم الاهتمام بذلك، فتراه لا يهتم بالزوجة ولا بشؤون البيت، شغله مع أصحابه وأصدقائه، أما البيت وشأنه والمرأة شأنها فأمر ثانوي لا يهتم به ولا يقوم واجبه، ويتجاهل أنه راع في أهل بيته وأن الله سائله عن رعيته. ومن الأسباب أيضا من الرجل ما يحصل بعض الرجال من سوء الكلام وبذاءة الألفاظ والإهانة والضرب والإهانة. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سائل: ما حق امرأتنا على زوجها؟ قال: تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تقبح ولا تضرب الوجه، ولا تقبح ولا تضرب الوجه، أي لا تقول قبحك الله ألفاظ سيئة، ولا تضرب الوجه محاسن الإنسان، كل ذلك خوفا من تصدع البنيان وذهاب الحياة الطيبة. إذ الألفاظ السيئة لا خير فيها، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن: إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله ببيت خيرا أدخل عليهم الرفق. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق. ويقول: ما وضع الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. ف فالرفق بالأهل والزوجة والأولاد والتعامل الحسن من أسباب استمرار الحياة الزوجية على أحسن حال، ومن الأسباب عند بعض الرجال، نسأل الله السلامة والعافية، ما ابتلي به البعض من تمدمان المسكرات والمخدرات، فتلك بلايا ومصائب، إذ بعض الأزواج هدانا الله وإياهم ربما ابتلي بشرب مسكرات فيدخل على امرأته في الليل ذملا من هذه الداء الخبيث، فيصر تصرفا أحمق، يضرب ويتكلم ويطلق ويكسر ويدمر البيت ويشعل نارا في البيت من قلة حياء وتصرفات سيئة. فصاحب المسكرات لا تأمن امرأة على نفسها من أن يذيها ولا على بناته ومن في بيته، كذلك متعاطي المخدرات قد يدفع عرضه مقابل ما يحصل عليه من هذا الداء المخدر، ويضحي بأسرته وعرضه في سبيل الشيطان. نسأل الله السلامة والعافية لنا ولكم ولسائر المسلمين. وهناك أسباب قد تكون من قبل المرأة، فمن ذلك عدم تأدبها بالآداب الشرعية من ستر وعفة ونحو ذلك، فتكون سابرة متبرجة مما قد يسبب شكوكا من الزوج في شأنها من عدم سترها وعدم مبالاتها بالحجاب الشرعي. ومن الأسباب مفارقة المرأة للبيت في كثير من أعمالها، فيعظم يمضي معظم الوقت ويفي عمل بعيد عن البيت وشأنه، لا تدري ما يدار في هذا البيت، الصغار ربيهم الخادمات والبيت ضائع والرجل مشغول والمرأة في عملها مشغولة وهذا البيت ضائع، لا قيادة له ولا مدبر له ولا منظم حياته، فيكون ما يكون في غفلة من الرجل والمرأة، بل بعضهم قد يكل أمر فراشه وأطر فراشه ومكان نومه إلى خادمة وخادم، المرأة بعيدة عن البيت لا تدري ماذا يصنع فيه، كل هذا من أسباب فشل وعدم انتظام الحياة الزوجية. ومن الاختلاط بين الجنسين في الأعمال والميادين، فهذا الاختلاط من جرائم الشنيعة، طموح الزوجة عن زوجها بإغراء الفساق والنوال النذالة وقلة الحياة بها، وقد تطمع عن زوجها فترى تتعلق قلبها ببعض الرجال لما تشم المضايقات والتحرشات السيئة، غفلة الزوج وانشقاء انخراطها بهذه الأعمال التي هي فيها اختلاط سيء، يعود هذا الاختلاط على الزوج بالضرر في الحاضر والمستقبل، شاء الناس أم أبوا رضوا أم سخطوا، إن الاختلاط جريمة نكرة ومصيبة عظمى وبلية كبرى، كم جرت من مهالك وكم سبت من شرور وأمور خطيرة، فلنتق الله في أنفسنا ولتتق المرأة ربها في نفسها وفي زوجها وبيتها، ولتعلم أن أي دعوة لها للاختلاط بالرجال في ميادين الأعمال دعوة ضالة ودعوة لتغريب المرأة وإفساد أخلاقها والقضاء على قيمها وفضائلها. وهناك أسباب مشتركة، فالإعلام المنحرف يصور الحياة الزوجية تصويرا بعيد عن الواقع بما يقول إن المرأة غل عند الزوج، ما إنها أسيرة وأنها معقدة القوى وأنها مهانة الكرامة كما يقولون، وكل هذه من الأكاذيب والأباطيل. فقد الوعي الشرعي بين الزوجين، عدم التهمة الاهتمام بأضرار الطلاق وما ينتج عنه من أضرار خطيرة، إفشاء سر الزوجين، كل هذه الأمور تسبب هذا الاختلاف، فلنتق الله في أنفسنا ولنعلم أن الحياة الزوجية المستقرة التامة هي حياة الزوجين عند تمسكنا بكتاب الله وبسنة رسوله وتأدبه صلى الله عليه وسلم وتأدبه بالآداب الشرعية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل وقرن في بيوتكن ولا تبرجن الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. بارك الله لي ولكم القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. أخي المسلم، أيها الزوج الكريم، اتق الله في الحياة الزوجية، واتق الله في الحياة الزوجية، إلزم أدب الكتاب والسنة لتحيا حياة طيبة. أيتها المرأة المسلمة، إلزم الأدب الشرعي والطاعة الزوج في المعروف، واصبري واحتسبي كل ذلك، فلعل الله يجعل الحياة حياة خيرة. فالمرأة الصالحة التقية هي المرأة التدعو للخير وتعينه على الخير وترشده إلى الخير وتحثه عليه وتسعى في دعوته إلى البر بالأبوين وصلة الرحم وكل خلق كريم. فهي امرأة مؤلفة وامرأة تسعى في جمع الكلمة وتآلف البيت وعمران البيت بالخير والتقى. اعلم أيها الزوج العزيز، أيها الزوج العزيزة، أن للطلاق آثارًا سيئة على الفرد وعلى الزوجين وعلى الأولاد وعلى المجتمع. فمن أضرارها النفسية أزمة نفسية تصيب الزوج بعد الطلاق، حيث يفارق خليلته وعشيرته، يفارقها بغضب وحماقة وقلة أدب وصبر، يظن أن أمور سهلة وليس والله بالبسيطة. أزمة نفسية تصحب الزوجة عند فراقها لزوجها وفرقتها لأولادها، فقلبها مشغول بأولادها، مشغول بنفسها، فحياتها قلق وشقاء، وتصرف بعض الرجال وحماقتهم وأخذهم الأولاد منها مما يحدث أمرارا عظيمة. الأولاد يشقون ما بين أب مهمل وبين امرأة لا مسؤولية لها. أسرة الزوجين فجوة بين أسرة الرجل وأسرة المرأة، وكم يختل بعض على البعض، فيشوه الرجل الأسرة وينسب إليها ما هي براءة منه، أو تشوه الأسرة الرجل وأهله وينسبونهم إلى ما هم براءة منه. فلنتق الله بأنفسنا ولنعالج قضايانا بحكمة ورأي سديد. والله يقول: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير. وشر الناس من فرق بين الزوجين، يقول صلى الله عليه وسلم: ملعون من خبب امرأة على زوجها. أسأل الله لي ولكم حياة طيبة، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا وولاة أمرنا، اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد العزيز كل خير، سدده في أقواله وأعماله، وامنحه الصحة والسلامة والعافية، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق ولي عهده سلمان بن عبد العزيز كل خير، سدده في أقواله وأعماله، وفق النائب الثاني وجم جميعا دعاة خير وصلاح، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.